بسم الله الرحمن الرحيم. قوله يا إخوان فيما أخذناه في أول الدرس الماضي آخر، وقوله في هذا المبحث فإنه لا يعتبر كون الأصل إلى آخره. أقسم عليك نراجع حتى نصل إليه. استدل المصنف رحمه الله من إثبات حكم الأصل للقياس على محل آخر بأنه لا يحسن الحال من أحد أمرين، ما هما؟
تكون إلا موجودة في الفرعين، في الفرع الأول والثاني.
نعم.
فنقص على الأصل.
نقص على الأصل الأول.
إما أن تكون غير موجودة فما يجوز القياس.
وإما أن تكون غير موجودة، فإذا كانت غير موجودة فلا يصح القياس، لأن القياس إنما يكون بإلحاق يعني الأصل الفرع الاشتركان في جامع وهو العلة. وقوله وهؤلاء الذين قالوا بأنه يعني يصح القياس لأنه قد يكون أشبه بالفرع بالأصل الثاني منه إلى الأصل الأول، هذا ذكر الغزالي في المستصفى أن الشيء يعني قال هذا الأصل الأول الذي ثبت من النص لو قسنا عليه شيئا بجامع ثم قلنا هذا يشبه الفرع الذي ثبت الأصل الذي ثبت بالقياس، ثم جئنا بثالث فقلنا يشبه الذي قبله، ثم جئنا برابع فقلنا يشبه الذي قبله، ثم جئنا بخامس فقلنا يشبه الذي قبله. و قال لا نتج من ذلك أن الأخير التاسع والعاشر يكون بينه وبين الأول فروق كثيرة، فروق كثيرة هي ماذا؟ يهدم معها القياس، يهدم معها القياس. يعني شو السلسل؟ يعني لو يعني مثل فقال لو جئت بحصاة فقلت أريد حصاة مثلها شابه لها، فأخذت الحصاة وتركت هذه الحصاة الأصل، ثم قلت أريد الحصاة تشبه هذه الثانية ونظرت فوجه، ثم قلت أريد الحصاة تشبه الثالثة الرابعة حتى وصلت إلى العاشرة، بين العاشرة والأولى التي تركتها بحثا عن أشباه تجد فرقا، تجد فرقا بينها وبين التي وصلت إليها في الأول. من هذا التعليل العقلي. وأما الإشكال الذي كان في آخر الدرس الماضي عند قوله رحمه الله وقوله في هذا المبحث إلى آخره، السبب في الإشكال هو الإشكال أو هو الشك، السبب في الإشكال هو الشك. انظر انتبهوا يا أخوان، قال وقوله في هذا المبحث فإنه لا يعتبر كون الأصل متفقا عليه بين الأمة إلى آخره، هكذا عندكم مشكول لا يعتبر كونه مشكول بهذه القراءة يحصل الإشكال، بهذه القراءة يحصل الإشكال، وإنما صواب القراءة أن يقال فإنه يعني الذي يجيز القياس على الأصل المقيس على غيره، فإنه لأنه قال قبل ذلك. أقرأ لكم كلام صاحب الروضة، قال رحمه الله وقال بعض أصحابنا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس. انظر الآن ماذا قال هؤلاء الحنابلة، يجوز القياس على ما ثبت من القياس. وابن قدامة يرتضي هذا القول أن يرده؟
يرده.
لكن نقلوا عن بعض أصحابهم قال لأنه لما ثبت هذه حجة القائلين بجواز القياس على القياس لما ثبت صار أصلا بنفسه فجاز القياس عليه كالمنصوص. لما ثبت الذرة لما ثبت قياسا على البر صار أصلا براسه يجوز يكون كالمنصوص يجوز القياس عليه. ماذا يعني قوله قول بعض أصحابه يجوز القياس على ما ثبت بالقياس؟ هل هذا مطلق؟ اعتذر ووجهه ابن قدامة فقال ولعله من هذا تعود إلى من ولعله يعني هذا البعض من أصحابهم أراد ما ثبت بالقياس واتفق عليه الخصمان لعله أراد ما ثبت بالقياس واتفق عليه الخصمان لا مجرد ما ثبت بالقياس. فإنه يعني هذا البعض لا يعتبر كون الأصل متفقا عليه بين الأمة فإنه يعني هذا البعض لا يعتبر كون الأصل متفقا عليه بينهم وإنما يعتبر اتفاق الخصمين. فلذلك قال ابن قدامة لعله أراد ما ثبت بالقياس واتفق عليه الخصمين لأن هذا البعض الذي نقل عنه ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو أبو يعلى لا يعتبر كون الأصل متفقا عليه بينهم بل يقول لو اتفق عليه الخصمين كفى لو اتفق عليه الخصمان كفى. قال بعد ذلك فإنه إذا لم يكن مجمعا عليه يعني بين الخصمين كان ثابتا بالقياس وكان ولم يكن متفقا عليه بين الخصمين فللخصم أن يعلل الحكم إلى آخر. اتضح الآن؟ عندنا فريق يقول لا بد أن يكون الأصل ثابتا بالنص هذا القول الأول وهو الصواب في هذه المسألة انتهينا منه. نأتي القول الثاني قال أبو يعلى من الحنابلة وجمع من العلماء يجوز القياس على مثب القياس. قال ابن قدامة هذا الإطلاق ليس صحيح فلعله هذا القائل على ما ثبت بالقياس واتفق عليه خصمه اتفق عليه خصمه. لماذا؟ قال فإنه يعني هذا القائل لا يعتبر كون الأصل متفقا عليه بين الأمة ما يعتبر اتفاق ماذا كون الأصل يكون متفقا عليه بين الأمة بل يكفي اتفاق الخصمين عليه. فإنه إذا لم يكن مجمعا ثم يعني أراد هذا الأمر يعني قال لو لم نوجه بهذا التوجيه لحصل هذا الإشكال وهو فإنه لو لم يكن مجمعا عليه فللخصم أن يعلل في الأصل بمعنى مختص به لا يتعدى إلى الفرع إلى آخر ما قرأناه أمس. لو لم يكن متفقا عليه من الخصمين فهذا سيقول العلة متعدية وهذا سيقول العلة قصرة كيف أدنا إلى نتيجة مع عدم اتفاقهم على الأصل. لو اتفقوا على الأصل وكان هذا الأصل مقيسا على غيره هذا يهون باعتباره قول هذا القائل. طيب قال ابن بدران رحمه الله تعالى في توجيه هذا الكلام قال قبل ذلك على مثبت القياس قال أي كما مر في قياس الأرز المقيس على البر لأنه لما قيس الأرز على البر صار يعني الأرز أصلا برأسه فجاز القياس عليه كما جاز القياس على منصوص وذلك يؤدي في قياس الشبه إلى ما قاله الغزالي في المستصفى إلى أن يشبه بالفرع الثالث رابع والرابع خامس فينتهي الأخير إلى حد لا يشبه الأول كما لو التقط حصاة وطلب ما يشبهها ثم طلب ما يشبه الثانية ثم طلب ما يشبه الثالثة ثم ينتهي بالآخرة إلى أن لا يشبه العاشر الأول لأن الفروع الدقيقة تجتمع فتظهر المفارقة فروق دقيقة إذا اجتمعت بعد ذلك جاء في الأخير ظهرت الفرق. ثم إن المصنف أراد أن يجعل لصاحب هذا القول مخرجا فقال فيما بعد ولعله أراد إلى آخره أي ولعله أراد بجعل الفرع أصلا أن الخصمين اتفقا على ذلك، فيكون القياس حينئذ صحيحا جدلا، بل جدل ونظرة، لأنه لا يشترط في الأصل أن يكون متفقا عليه بين الأمة، لأنه لا يشترط في الأصل أن يكون متفقا عليه بين الأمة. قال ولأنه اشترط في القياس أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص اتفاق أو اتفاق، وهنا قد حصلت فهم. أن هذا في باب الجدل وفي باب المناظرة، في باب الجدل وفي باب المناظرة، فلا يشكل هذا على ما تقدم معنا في أول الدرس من أن الشرط في حكم الأصل أن يكون ثابتا بنص أو اتفاق، وهنا ظاهر العبارة لا يكون شرط، لا يكون فقط بين أم إلى آخر. هذا هو توجيهه والله أعلم. طيب، قال رحمه الله تعالى درس اليوم في القياس المركب. قال واعلم أن إضافة القياس المركب في اصطلاح أهل الأصول أنه قسمان، أحدهما يسمى مركب الأصل والثاني يسمى مركب الوصف. ما هو ضابطه، ما هو ضابط هذا وما هو ضابط ذاك؟ فقال في تفسير ذلك في القياس المركب، قال أما مركب الأصل فهو أن يتفق الخصمان، انتبه، أن يتفق الخصمان على حكم، على حكم الأصل، وعلى كون الوصف المدعى أنه علة، وعلى كون الوصف المدعى أنه علة موجودا فيه، ولكن كل واحد منهما يدعي له علة غير علة الآخر، فيدعي أن العلة علته وأن علة صاحبه طردية وليست مناسبة. أنا أقول العلة في جران الربا في البر كونه مطعوما، أبو خليل يقول كونه مكيلا، البر فيه مطعوم ومكيل أو لا؟ ها؟ تمام. إذن الذي يدعيه موجود والذي يدعيه موجود في البر، فإذا أنا أدعي وصفه موجود وهو يدعي وصفه موجود، ما هو الفرق؟ ما هو من أين؟ كيف يكون الفرق؟ العلة التي يدعيها أنا وهو كان مطعوماً هو يقول فردية، أنا أقول مناسبة. العلة التي يدعيها وهي الكيل يقول هو مناسبة، أنا أقول فردية. فإذا كلا العلتين موجودة في الذرة، في البر، في الرز موجودة، لكن هو يعلل بعلة وأنا أعلل بعلة. قال أن يتفق الخصمان على حكم الأصل وعلى كون الوصف المدعى أنه علة موجودة فيه، ولكن كل واحد منهما يدعي له علة غير علة الآخر، كالاتفاق على تحريم الربا في البر وعلى وجود وصف الكيل والطعم فيه، مع أن بعضهم يقول العلة الكيل والآخر يقول العلة الطعم مثلا داخل. فإذا هذا يسمى مركب الأصل. أما مركب الوصف، انتبه لمركب الوصف، فهو أن يتفق الخصمان على حكم الأصل ولكن العلة التي يثبته بها المستدل يقول الخصم إنها غير موجودة في الأصل، ما يقول موجودة وهي طربية، يقول غير موجودة. الأول يقول موجودة العلة التي تذكرها لكنها طردية ما هي مناسبة عندي، وفي الثاني يقول غير موجودة. ومثاله قياس الشافعي والحنبلي، هذا المستدل الشافعي والحنبلي المستدل، كلاهما مستدل الآن، يقول قياسه إن تزوجت فلانة فهي طالق، على قوله يعني فلانة التي يتزوجها طالق. هنا عبارتان جملتان، الجملة الأولى إن تزوجت فلانة فهي طالق، الجملة الثانية فلانة التي أتزوجها طالق، في عدم لزوم الطلاق بعد التزوج. الآن فلانة لو قال قائل فلانة التي أتزوجها طالق يلزمه الطلاق أم لا يلزمه الطلاق؟ الحنفية، انظر إلى هذا المثال، فلانة التي أتزوجها طارق مثلا ينوي أن يتزوج امرأة سمى هند، فيقول هند التي أتزوجها يعني ستزوجها طارق. يقول الشافعي والحنبلي والمالكي لا يلزم الطلاق، لا يلزم الطلاق، وهناك جملة أخرى وهي إن تزوجت فلانة فهي طالق. إن تزوجت فلانة فهي طالق. الشافعي والحنبلي يقولون ما يلزم الطلاق. ها؟ في الاثنتين يقيسون إن تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي تزوجها طالق. ماذا يقول المالكي؟ قال فإن المالكية يوافقهم في عدم الطلاق في الأصل. يقول صح، فلانة التي يتزوجها طالق ما يقع. لماذا؟ لأن قال ما هي علتهم؟ قال وهم يقولون العلة تعليق الطلاق قبل ملك محله، أنه علق الطلاق فقال فلانة التي أتزوجها طالق قبل ملك محله، ما ملك محل الطلاق وهو يطلق على شيء لم يملك محله، فكمن باع من ليس عنده، يعني تصرف في شيء ما هو له، في شيء لم يملك، لم يملكه، في شيء لم يملك. هذا الحنابلة والشافعية. فيمنع المالكي وجود هذه العلة في الأصل، فيقول لا، يعني المالكي لو وافقهم على العلة وهي أن العلة تعليق الطلاق قبل ملك محله لوافقهم في الصورة إن تزوجت فلانة فهي طالق، لأنها تعليق الطلاق قبل ملك محله. لكن نقول لهم لا، أنتم تدعون علة، نقول لا، ما هي موجودة، ما هي هذه العلة، ما هي العلة؟ قال فيمنع المالكي وجود هذه العلة في الأصل، فيقول العلة عندي هو، فيقول هو تنجيز طلاق أجنبية، يعني ما هي العلة؟ أنه نجز طلاق أجنبية، وهي لا ينجز عليها الطلاق. يقول نجز طلاق أجنبية، لو كانت هذه المرأة زوجة له فنجز طلاقها، نجزت وطلقت، ولكنه لما نجز طلاق أجنبية لم يقع عليه الطلاق، ولو كان فيه التعليق على زواجها لطلقت بعد التزوج. يقول لو وافقتكم على العلة، لو وافقتكم على العلة وأن معنى فلانة التي تزوجها طالق معناه تعليق الطلاق قبل ملك محله، لو وافقتكم على العلة سأقول طالق إذا تزوجها طلقت، ولكن ما وافقكم أنا على العلة، ما وافقكم على العلة، ما وافقكم على تلك العلة، وإنما العلة عندي أنه نجز طلاق أجنبية. فإذا إن تزوجت فلانة فهي طالق، ماذا يقول فيه المالكي؟ هل يصحح قياسه، هل يصحح قياسه على قول على القول الآخر فلانة التي تزوجها طالق؟ ما يصحح القياس، لأن العلة التي ذكرها غير موجودة فيه، غير موجودة فيه. فهو يقول قوله إن تزوجت فلانة فهي طالق تطلق، تطلق، لأنه ربط. هذا المالكي ربط، ربط شرط جواب إن تزوجتها فهي طالق، فمتى تزوجها طالق. وقوله فلانة التي أتزوجها طالق ما في ربط، وإنما تنجيز، نجز الآن، يقول فلانة طالق، لكن يقول التي أتزوجها، فيقول ولا نجز طلاق امرأة أجنبية لا يقع، لكن في الصورة الأولى إن تزوجت ربط أن الطلاق بالزواج فتطلق إذا تزوجها وقعت عليها طلقة. الحنابلة والشافعية يقولون الصورة الثانية مقيسة على الصورة الأولى. لماذا؟ من أين نشأ الخلاف؟ من الاختلاف في علة الأصل. هل علة عدم طلاق المرأة في قول القائل فلانة التي يتزوجها طالق، هل العلة هي التعليق أو العلة هي تنجيز طلاق الأجنبية؟ فمن قال التعليق كلاهما فيها تعليق فيمنع، فيقول لا يلزم الطلاق. ومن قال التنجيز قال في قوله فلانة التي يتزوجها طالق ننجز طلاق أجنبية فلا يقع، وإن تزوجت فلانة فهي طالق ما في تنجيز، بل هو ربط شيء بآخر، فمتى تزوجها طلقت. فإذا هذا مركب الوصف. قال فالحاصل أن الاتفاق ثابت بين الخصمين في الحكم في نوعين مركب، حكم الأصل ثابت. ماذا يقولون في البر في مركب الأصل؟ يجري فيه الربا. ماذا يقولون في قوله فلانة التي زوجها طالق؟ لا يلزم الطلاق، متفق عليه. لكن قال فإن منع الخصم كون الوصف علة الحكم مع اعترافه بوجود الوصف في الأصل يمنع أن يكون الكيل هو العلة مع اعترافه بأنه موجود، قال فهو مركب الأصل. وإن منع وجود الوصف في الأصل منعه، قلناه موجود، منع وجوده الأول، منع كونه علة مع وجوده، والثاني منع وجوده من أصله، فهو مركب الوصف. سواء اعترف بأن ذلك الوصف المزعوم نفيه عن الأصل هو العلة أو لا، ما يضر. اعترف أنه الذي زعم أنه منفي هو العلة أو لا، أهم شيء أن يمنع وجود الوصف في الأصل، أن يمنع وجود الوصف في الأصل. فإذا منع وجود الوصف في الأصل فلا فيكون هذا من مركب الوصف. فإذا منع الوصف مركب وصف، والاعتراف بالوصف مع بأنه موجود ويقول ليس بعلة، اعتراف بوجوده، إذا قال ما هو موجود هذا مركب وصف، وإذا قال هو موجود لكنه ليس بعلة هذا مركب وصف. يا إخوان مركب الأصل. قال وبما ذكرنا نعلم أن قول المؤلف رحمه الله سموه القياس المركب لا يخلو من نظر، والله أعلم، يعني لا يخلو من نظر على هذا التفصيل، لأن المصنف لما ذكره ما مشابه على هذا التفصيل. قال وقياس العبد على المكاتب الذي مثل به يصح أن يكون مثالا للمركب، يعني من حيث لو جينا نمشي به بالخطوات كما مشينا بحد هذين المثالين يصح لنا. قال ولكن أول الكلام ليس عنده على ذلك، يعني فيها إشكال في أول كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. وهذه العبارة التي قلنا لكم إن الصواب في قراءتها وفي تفسيرها ما سمعته في أول الدرس وقعت، يعني حتى بعض النسخ المخطوطة للروضة لابن قدامة رحمه الله تعالى، وهي نسخة من 8 نسخ أو حقق الكتاب عليها عبد الكريم النملة في تحقيقه لروضة الناظر في 3 مجلدات موجودة في المكتبة، لما جاء إلى هذه العبارة قال في بعض النسخ وقال قوم من شرطه أن يكون متفقا عليه إلى آخره، يعني في بعض النسخ هذه الجملة فإنه لا يعتبر قول الأصل ما هي موجودة، بدلها وقال قوم من شرطه أن يكون إلى آخره متفقا عليه. فما ندري هل هذا، يعني لما تبادر الإشكال إلى بعض النساخ فظنه سقطا فأصلحه نفسه، لأن 7 نسخ على ما عندنا ونسخة واحدة نسخة ظاهرية ولا يعرف لناسخها تاريخ ولا يعرف ناسخ، وفيها خرم فيها سقط فيها كذا، وجدت هذه العبارة فيها كذا، وعبد الكريم النملة أثبت هذه العبارة الثانية، فربما من إشكال أثبت العبارة الثانية وقال قوم من شرط أن يكون متفقا عليه مشى عليها في كتابين، في تحقيقه لنزهة الخاطر، في تحقيقه يقصد للروضة 3 مجلدات، وفي شرحه للروضة في 8 مجلدات أثبت هذه العبارة التي سمعتها، وترك العبارة التي هي التي وجدت في 7 نسخ. طيب قال رحمه الله تعالى ووجه اشتراط الثاني واضح، ما هو الشرط الثاني؟ أن يكون الحكم معقول المعنى، واضح. قال رحمه الله ووجه اشتراط الثاني واضح لأن ما ليس بمعقول لا تمكن فيه تعدية إلى محل آخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى الركن الثاني الحكم وله شرطان، الأول أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل كقياس الأرز على البر في تحريم الربا، فلا يصح قياس واجب على مندوب ولا مندوب على واجب، مثلا لعدم مساواتهما في الحكم، لعدم مساواتهما في الحكم. قال رحمه وهذا واضح، أن الحكم الذي يكون للأصل يعني الفرع لا بد أن يكون مساويا لحكم الأصل، ما يمكن أن تقيس وتخرج بحكم آخر، تخرج بحكم آخر فتقول الذرة تقاس على البر في جريان الربا، ثم بعد ذلك تخرج تقول فيجوز فيها البيع متفاضلا مثلا، ونحن لا تخرج بحكم غير حكم الأصل، لا بد أن تخرج بحكم الأصل من وجوب أو ندب أو إباحة أو تحريم. قال الثاني: كون الحكم شرعيا أي وفرعيا، والمراد بالفرع يعني غير العقدي كما نبه عليه. قال: لا إن كان عقليا، لا إن كان عقليا. فالأصوليون لا يهتمون بالأحكام في هذا الباب، في باب القياس، لا يريدون الحكم العقلي ولا الحكم اللغوي ولا الحكم إنما يريدون الحكم الشرعي. قال: لا إن كان عقليا أو من الأصول أعني العقائد، فلا يثبت ذلك بالقياس. العقائد لا تثبت بالقياس، وإنما تثبت بالأدلة، بالنصوص من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. هناك خلاف في القياس الأولوي، ويعني هل يقال به إذا صحت مقدماته، إذا صحت مقدماته، وليس هناك شيء مما يعني يقصيه بالقياس الأولوي إلا وثبت بأدلة أخرى، وإنما يجدونه فقط يعني ماذا يجدونه من باب تكثير الأدلة، وإلا الأمور التي أتوا بها في القياس الأولوي تكون قد ثبتت في الكتاب والسنة. يقول مثلا العلم إذا كان صفة ملح للمخلوق فهو في الخالق من باب أولى، لأنه لا يحتمل نقص، مثلا نقص وجه من الوجوه، وكذلك الحياة، وكذلك إلى آخره. فهذه ثبتت في أدلة أخرى، وإنما يذكر القياس الأولوي بعضهم يذكره فقط من باب بعض الأدلة. العقائد لا تثبت إلا بالكتاب والسنة وماذا وفي مسألة القياس مثلا. نعم
لأنما لا يمكن
أن
يقول
لا هذا وجه الشرط الثاني، ليس المثال الثاني، لا، لأنه تقدم في أول الدرس أنه قال إذا علمت ذلك فالأول قال وهي أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. فالأول وهو الأصل له شرطان. ما هو الشرطان؟ أن يكون حكم الأصل ثابتا بنصنا واتساق الخصلين، هذا الشرط الأول، والكلام عليه إلى في درس أمس اليوم عليه. وقوله الشرط الثاني هو أن يكون الحكم معقول المعنى، وأن يكون هذا شرط ثاني. قوله هنا وجه الاشتراط الثاني يعني اشتراط الشرط الثاني في الأصل، الشرط الثاني في الأصل. لماذا اشترطوا أن يكون معقول المعنى؟ لأن التعبدي كيف يلحق به؟ لا يلحق به حتى يعلم معناه ويعقل معناه. قال رحمه الله: الثاني من شروط الحكم، قال قرنه الركن الثالث الفرع، ويشترط فيه وجود علة الأصل فيه. الفرع لا يلحق بالأصل حتى توجد علة الفرع فيه، وهو واضح أيضا، لأن وجودها وجود العلة فيه هو مناط تأدية الحكم إليه. واختلف في اشتراط تقدم الأصل على الفرع. إذن وجود علة الأصل فيه متفق عليه، وأيهما المتقدم، الأصل أم الفرع؟ من حيث الظاهر والمتبادر الأصل يكون تقدم ثم يأتي الفرع فيلحق بماذا؟ ذلك الأصل. هناك خلاف بينهم، هل اشترط في الأصل أن يكون مقدما تقدما؟ قال رحمه الله: فعلى أنه شرط أن تقدم الأصل يكون شرطا وهو الأقرب، لا يقاس الوضوء على التيمم. تبه الآن أن في من المسألة التي تقدمت قبل دروس لما قالوا التيمم عبادة موجبها في غير محل موجبها، تذكرون؟ كذلك قالوا فالوضوء كذلك عبادة يقاس على التيمم فتجب فيه النية. قاسوا ماذا؟ ما الذي قاسوه؟ قاسوا الوضوء على التيمم. هذا عند الشافعي يستدلون بقول الشافعي رحمه الله تعالى: طهران كيف يسترقان، يعني طهارتان تيمم كيف يسترقان في مسألة الشرط النية وعدم الشرط النية؟ فقالوا قاس الوضوء على التيمم. قال أجاب بعض الشافعية بأن هذا ليس من باب القياس، وإنما هو من باب نفي فارق. نفي فارق، ما في فرق بين التيمم بين الوضوء. فإذا اشترطنا النية للتيمم فالوضوء ما في فرق بينه وبينه، فهو قياس من نفي فارق، وليس قياسا من عقد أصل فرع إله إلى آخره، وإنما هو قياس بنفي فارق، بمعنى أنه ليس هناك فرقا بين التيمم بين الوضوء. فكما أثبتتم النية في التيمم فتثبت النية في الوضوء، لأنهما من باب واحد من غير تدخل إلى هذا الأول هذا الأخير هذا الأصل هذا الفرع، وإنما هو بنفي فارق، بنفي الفارق، أن يعني ماذا يكون الحاق بنفي الفارق بين الوضوء بين التيمم. قال واختلف في اشتراط تقدم الأصل على الفرع فعلى أنه شرط لا يقاس الوضوء على التيمم، مثلا في وجوب اشتراط النية، لأن التيمم شرع متأخرا عن الوضوء، وهذا واضح ويدل عليه أن الصحابة رضي الله عنهم لما صلوا بماذا؟ لما فقد الماء أو قل ماءهم حبست الناس وليتوا على ماء وليس معهم ماء، صلوا بلا وضوء وبلا تيمم، ثم شرع التيمم بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى وعلى عدم اشتراطه فلا مانع من قياسه عليه، على عدم اشتراط أن يكون الأصل متقدما لا مانع من قياسه عليه، واختار المؤلف اشتراط ذلك. نعم. قال في قياس العلة دون قياس الدلالة، لأن العلة لا يجوز تأخيرها عن المعلول. في قياس العلة قال اشترط ذلك، لماذا؟ لأن العلة لا يجوز تأخيرها عن المعلول، لأن لا يلزم وجوده بدون علة، علة مع معلول يكون تكون العلة مقارنة لما بل المعلول، ليست متقدمة ولا متأخرة. فلو كانت لو وجد الشيء أنه قال لا يلزم وجوده، يعني وجود الحكم بدون علة أو بعلة غير متأخرة، يعني لو جاء شخص في التيمم والوضوء فقال الوضوء يقاس على التيمم، يقال له الوضوء قبل، كيف محتاجا من حقه بذلك الذي جاء بعد؟ معنى ذلك ما هي العلة؟ يقول العلة بين هذا وهذا العبادة، كونه يتقرب بها إلى الله وكونه طهارة وكونه إلى آخره، هذه العبادة أصلا جاءت مع ذلك الأصل الأول، فإن قلنا إنها لم تأتي حتى جاء الأصل الثاني، معنى ذلك أن الوضوء كان بدون هذا الجامع بينه وبين التيمم، وهذا واضح أنه ليس بمعقول. قال رحمه الله لئلا يلزم وجوده بدون علة أو بعلة غير متأخرة، يعني بعلة أخرى، بخلاف قياس الدلالة لجواز تأخير الدليل عن المدلول، ومنع غير واحد ظهور حكم الفرع للمكلفين قبل ظهور حكم الأصل مطلقا، وهذا هو الأظهر والأقرب والله أعلم. وعليه درج صاحب المراقي بقوله منع الدليلين، هذا متعلق ببيت قبله، الشاهد من قوله وحكم الفرع ظهوره قبل يراد منعه، حكم الفرع ظهوره قبل، اشتراط ظهوره قبل يراد منع ممنوع، يعني كونه يظهر قبل حكم الأصل هذا ممنوع، وكون العلة تكون قبل علة الأصل هذا ممنوع. قال رحمه الله تعالى الركن الرابع العلة، وهي الجامع بين الفرع والأصل، وهو الوصف المشتمل على الحكمة، الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، فتعريف المؤلف لها بأنها مجرد علامة لا يخلو من نظر. قال المصنف رحمه الله مقدامة سبع غيره في الكلام عن العلة، فقال ومعنى العلة الشرعية العلامة، يعني أن العلة هي قال ابن بدران هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا يستدل بها المجتهد على وجدان الحكم إذا لم يكن عارفا به. قال ويجوز أن تتخلف كالغيم الذي هو علامة على المطر وقد يتخلف، وهذا لا يخرج العلة عن كونها علة، عرفت؟ قال وقالت المعتزلة أن العلة مؤثرة في الحكم، وهذا مبني على قاعدتهم في التحكيم والتقبيح العقليين، ونحن نقول ليس شيء من العالم مؤثرا في شيء، بل كل موجود فيه فهو بخلق الله سبحانه وتعالى وإرادته، فقول المعتزلة ليس بصواب، وقول الفقهاء أو الأصوليون الذين يذكرون أن العلة مجرد علامة ليس بصواب، ليس بصواب أيضا أنها مجرد علامة، أنها مجرد علامة. أنا كان عندي مرجع لهذا الكلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، لكنه في الكتاب الآخر من مجموع الفتاوى، نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. فإذا العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، والله سبحانه وتعالى يشرع يعني ماذا؟ لحكمة، يشرع الحكمة بالغة، ويشرع ما فيه، يشرع في من الأحكام ما فيه مصلحة للعباد، ما فيه مصلحة للعباد. وإنما هذا قول المتكلمين من الشاعر وغيرهم الذين يقولون يلزم من إثبات ذلك أن تعلل أفعال الله بالأغراض وغير ذلك من الكلام الذي دندنون به. قال رحمه الله، وهو يعني لعله تبع في ذلك، قال: فتعريف المؤلف لها، المؤلف لها بأنها مجرد علامة لا يخلو من النظر، وقد تبع فيه غيره. كثير من الأصوليين يدندنون بهذا علامة علامة علامة. قال: وهو مبني على قول المتكلمين إن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض، ها؟ وغيره غيره، نعم غيره. إنما طيب غيره، وقد تبع فيه غيره. قال: وهو مبني على قول المتكلمين إن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض، قائلين إن الفعل من أجل غاية معينة يتكمل صاحبه، يكتمل أو يتكمل عندكم، يتكمل صاحبه بوجود تلك الغاية، والله جل وعلا منزه عن ذلك لأنه غني الغنى المطلق. يقولون الذي يفعل الشيء لغاية ولغرض، يعني لغاية ولحكمة مثلا، ما يتكمل، ما يكون صاحبه كاملا حتى يقع ذلك الشيء على مراده، والله سبحانه وتعالى غني الغنى المطلق فلا يحتاج إلى ذلك. وهذا من تشبيه الخالق بالمخلوق. قال: والتحقيق أن الله يشرع الأحكام من أجل حكم داهرة ومصالح عظيمة، ولكن المصلحة في جميع ذلك راجعة إلى المخلوقين الذين هم في غاية الفقر والحاجة إلى ما يشرعه الله، إلى ما يشرعه لهم خالقهم من الحكم والمصالح. وهو جل وعلا غني لذاته الغنى المطلق سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. قال: واعلم أولا أن العلة قد تكون حكما شرعيا كما تقدم في قياس الدلالة، قد تكون حكما شرعيا تحريم ووجوب ونحو ذلك، وتكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر، الشدة في الخمر تعرض له بعد أن كانت غير موجودة فيه، الخمر يشتد ثم يؤثر في صاحبه فيكون مطربا له، وتكون وصفا لازما كالأنوثة في ولاية النكاح. لماذا المرأة يكون عليها الولي؟ لأنها أنثى، والأنوثة وصف لازم لا ينفك عن هذه المرأة. قال: وقد تكون بخلاف الشدة في الخمر فهي وصف عارض ينفك عنه فيتخلل، ويكون قبل ذلك ماذا؟ غير مشتد، وبعد ذلك إذا تخلل يكون يصير غير مشتد، فهو عارضا يطرأ ويزول. وأما الأنوثة فالمرأة منذ ولدت أنثى، فهو وصف ملازم لها. وقد تكون فعلا للمكلف كالقتل والسرقة، لماذا قص؟ لأنه قتل، والقتل فعلا له. لماذا قطعت يده؟ لأنه سرق، والسرقة فعلا له. وتكون وصفا مجردا كالكيل عند من يعلل به الربا في البر، إنه تقدير أجسام ووصف مجرد. وقد تكون مركبة من أوصاف كالقتل العمد العدوان وكذا القصيات والادخار وغلبة العيش، عند من يعلل بذلك تحريم الربا في البر وهم المالكية، المالكية يقولون القصيات والادخار ويزيد بعضهم غلبة العيش، غلبة العيش. وقد يكون نفيا، العلة قد تكون نفيا نحو لم ينفذ تصرفه. لماذا لم ينفذ تصرفه؟ لعدم رشده، العلة عدم رشده، وعدم الرشد علة مثبتة أو منفية؟ منفية. وتكون وصفا مناسبا وغير مناسب. هنا إشكال، هنا الإشكال. قال فالمناسب كالإسكار لتحريم الخمر، هذا وصف مناسب. وغير المناسب تقدم معنا أن غير المناسب يشمل الفردي والشبه، قياس الشبه مناسب غير مناسب، يعني مرتبة بين الفردي وبين المناسب، قياس الشبه هذا مرتبة بين الفردي وبين المناسب. طيب هذا الذي هو الكلام على هذا الإشكال نرجئه إلى درس السبت، السبت المشروع الأول يوم الخميس، إلى درس السبت إن شاء الله تعالى. درس اليوم، درس اليوم كيف؟ أبأس
حضره للموت يرضى من ثم
لكن أنا أقول أنكم مهمين.